الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 100 من سنن ابن ماجه، وهو 32 من كتاب الصلاة والسنة فيها. باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. هذه مسألة أخرى، إذا قنت هل يستحب له رفع اليدين أم يكتفي بالقنوت بدون الرفع؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في قنوت النازلة، وجاء حديث أنه كان يرفع يديه ولكنه ضعيف. من يذكرنا بعلته؟ أبي العينين أو نحو ذلك، انظروه لنا يا أخوة. وبالسند المتصل، حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله بن أبي العمياء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بيض إبطيه. قد اختلف في معنى هذا الحديث، هل معناه لا يرفع مطلقا أم أنه في هذا الحديث رفع رفعا على غيره من الرفع، وهذا الأظهر. قال القرطبي في المفهم يعني أنه لم يكن يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء، ولذلك قال حتى يرى بياض إبطيه، وإلا فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عند الدعاء. وفي غير ذلك، وقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه عند الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. حديث فيه كلام سيأتي. قال ابن قدامة في المغني فيرفع يديه في حال القنوت. قال الأثرم كان أبو عبد الله يرفع يديه في القنوت إلى صدره، واحتج بأن ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره، وروي ذلك عن عمر بن عباس وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي، وأنكره مالك والأوزاعي ويزيد بن أبي مريم انتهى. والحديث أخرجه البخاري 1031 ومسلم 895 وأبو داود 1170 والنسائي وأحمد 12867. قال باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال حدثنا عائذ ابن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري متروك عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. خرجه أبو داود 1485، وهو حديث ضعيف، وقد قال بدلالته بعض أهل العلم لكن لا دلالة فيه. قال النووي يستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه وقيل لا يرفع اليد، واتفقوا على كراهة مسح الصدر، والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء، وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور اللهم اهدني فمن هديت إلى آخره، والصحيح أنه هذا مستحب لا شرط، انتهى. وقال في المجموع قال البيهقي لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس، فالأولى ألا يفعل ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة انتهى، بل مسحهما يعتبر من البدع، ومثله تقبيل المصحف حين الانتهاء من القراءة. باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. وبالسند المتصل حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد القرشي عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. خرجه النسائي. ولكن ما هو القنوت هنا؟ هل هو القنوت في النازلة أم القنوت في الوتر؟ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت فيه. وفي النازلة جاءت الروايات بهذا وهذا، لكن ما جاء أنه بعد الركوع أكثر، وما جاء أنه قبل الركوع في مسلم من طريق عاصم الأحول، وبعضهم ذهب إلى شذوذه، وبعضهم قال بثبوته، وبعضهم فرق بين ما كان من قنوت الوتر فيكون بعد الركوع، وما كان من النازلة فيكون قبل الركوع. قال النووي في المجموع محل القنوت عندنا بعد الركوع كما سبق، فلو قنت قبله فإن كان مالكيا يراه أجزأ، وإن كان شافعيا فالمشهور أنه لا يجزئه انتهى. وقال ابن قدامة في المغني ويقنت بعد الركوع نص عليه أحمد به قال الشافعي، وروي عن أحمد أنه قال أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع فإن قنت قبله فلا بأس، ونحو هذا قال أيوب السختياني انتهى. قال رحمه الله والسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن يوسف الأنماطي والثقفي بن معين وغيره قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده. هذا يشعر أنه أن عاصم قد توبع لا سيما في قبله. إذا أخرجه البخاري 1002 ومسلم 677 من طريق عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع وبعده قال قبله. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب اسم أبيه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد من محمد هنا السيري قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. خرجه البخاري 1001 ومسلم 677 وأبو داود 1444 والنسائي. وهذا القنوت في النازلة. باب ما جاء في الوتر آخر الليل. من حيث الأفضلية نعم، ومن حيث الجواز من بعد العشاء، بل قد جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم وقال وأن أوتر قبل أن أنام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوتر قبل النوم وأوتر بعده وأوتر بينه. قال الراوي عن عائشة الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. ذهب الحافظ بن حجر في فتح الباري الثاني 491 الجمع بين الرواية عن أنس بقوله ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع انتهى. وقلنا أن أفضل القنوت الوتر آخر الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وجاء عن غيرهم. وفيه قوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والله عز وجل امتدح المستغفرين بالأسحار المصلين. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين هو عثمان بن عاصم بن حسين ثقة، عن يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم ثقة النسائي غيره، عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى وتره حين مات في السحر، يعني أغلب شأنه في آخر عمره كان يوتر في السحر. والمسألة تعود إلى نشاط المصلي، فإن كان نشاطه وخشوعه في أول الليل فهو أفضل بالنسبة له، وإن كان نشاطه وخشوعه بين النوم فهو أولى به، وإن كان نشاطه في آخر الليل فهو أفضل من جهة نفسه ومن جهة الوقت. أخرجه البخاري 996 ومسلم 745 وأبو داود 1435 والترمذي 456 والنسائي. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاوى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، يشهد له ما قبله. وأخرجه أحمد في مسنده 1152. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. فهذا هو النص والجمع بين الأدلة. إن كان من شأنه النشاط في أول الليل صلى أول الليل ورقد، وإن كان من شأنه القيام في آخر الليل فهو أفضل. أهم شيء أن لا يفوت الوتر. أخرجه مسلم 755 والترمذي بأثر حديث 455. قال الحافظ بن فتح لا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة وانتهى وتره إلى السحر، لأن الأول لإرادة الاحتياط والآخر لما علم من نفسه لمن علم من نفسه قوة الاستيقاظ كما ورد في حديث جابر عند مسلم انتهى. وبالسند المتصل باب ما جاء فيه من نام عن الوتر أو نسيه يقضيه كما تقضى بقية الفوائد. وبالسند المتصل حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. عبد الرحمن ضعيف. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. له شواهد من حديث أنس الصحيحين من نام عن صلاته أو سهى عنها فليصليها إذا ذكرها. ويدخل الوتر في هذا العموم حتى ولو ذكره بين الأذان والإقامة في الفجر أو استيقظ في ذلك الوقت. بل قد ثبت عن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنهما صلاة الوتر بعد الأذان، بل بالغ ابن مسعود رضي الله عنه حين قيل له بعد الأذان قال وبعد الإقامة، كالمبين له الجواز أن يصلي لكن يتجوز ما يأتي بين الأذانين يصلي 11 ركعة، يصلي ركعة أو يصلي 3 ركعات إن كان الشأن طول الوقت بين الأذان والإقامة. أخرجه الترمذي 465 وأحمد 11264 وأبو داود 1431. قال العيني في شرح السنن وهذا الحديث أيضا يدل على وجوب الوتر لأنه عليه السلام أمر بقضائه إذا نام عنه أو نسيه ولا يأمر إلا بقضاء الواجب، وهو حجة على الشافعي في قول الوتر لا يقضى. وقال صاحب المحيط ولو فات الوتر يقضي خلافا للشافعي، أما عنده فلأنه واجب وأما عندهما فلقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر الحديث. وقال الترمذي وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقال يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري انتهى. أما القول بوجوبه فليس بواجب. قال ابن قدامة في المغني الوتر ليس بمنزلة الفرض، فلو أن رجلا صلى الفريضة وحدها جاز له وهما سنة مؤكدا ركعتان قبل الفجر والوتر، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه انتهى. وأما القول بأن النوافل لا تقضى يردهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه لسنة الظهر، وما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصلي من الليل لمرض أو غير صلى من النهار 12 ركعة. وأما حديث من نام عن حزبه أو فليصليه من النهار أظن فيه كلام يا يعني عمر في مسلم وفيه كلام. قال أبو سند متصل حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حبنا أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يؤذن الأذان الذي هو لصلاة الفجر. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه، يعني حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم السابق. وهذا الحديث أخرجه مسلم 754 والترمذي 468 وأحمد 11324 وأخرجه النسائي في المجتمع. قال فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء رفع يديه فدعا عليهم، فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول لي هلك في قاتل حرام. نعم هذا حديث إسناده صحيح، لكن هل هذه الرواية في الصحيح؟ جزاك الله خيرا. كان البخاري رحمه الله ربما يعل الحديث لمخالفته ما هو أرجح منه.